تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل قراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه، وتعليقات فضيلة الشيخ صالح فوزان حفظه الله عليها. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. قال الشارح رحمه الله: يعني أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. فالقبر إما روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار. يعذب الميت في قبره أو ينعم. والقبر هو منزلة بين الدنيا والآخرة، ولذلك يسمى البرزخ. والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين. قال تعالى: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. لا يبغي الملح على العبد، ولا العبد على الملح، لأن في فاصل بينهما وهو البرزخ. وكذلك القبر هو البرزخ بين الدنيا والآخرة، أي الفاصل بين الدنيا والآخرة. فالله تعالى خلق ثلاثة دور، دار الدنيا ودار الآخرة، وبينهما البرزخ اللي هو القبر. فالبرزخ بين دار الدنيا وبين دار الآخرة. فالله تعالى جعل الدنيا دار عمل، وجعل الآخرة دار جزاء. كما قال علي رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم في الدنيا عمل ولا حساب، وغدا في الآخرة حساب ولا عمل. فالدنيا هي دار العمل، والآخرة هي دار الجزاء والاستقرار، وبينهما البرزخ وهو القبر. جعله الله تعالى محطة انتظار، بين الدارين. فمن يخرج من الدنيا ينتظر في هذا المكان المسمى بالقبر أو البرزخ إلى أن ينفخ في الصور، كما قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور خرجوا من هذه القبور كما قال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فأجيبوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فجعل النزول في المقابر زيارة، جعل النزول في المقابر زيارة، والزيارة مهما طالت لا بد أن تنتهي. يكون لك ولد في السعودية أو غيرها، يبعث لك تأشيرة زيارة مدتها 3 شهور تنتهي، يجددها لك مرة ومرتين، وبعدين يقول لك بقى ما ينفعش التجديد لازم ترجع. فجعل الله تبارك وتعالى نزول المقابر زيارة مش إقامة، زيارة مش إقامة. فالإقامة هي في الآخرة، كما أخبرنا الله تبارك وتعالى عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، وإن الآخرة هي دار القرار. يبقى إذن الدنيا دار عمل، من مات منها جمع في القبر في محطة انتظار إلى أن ينفخ في الصور فيخرجون جميعا صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. لكن في فترة وجود الإنسان في القبر أول ما يوضع ويسوى عليه التراب وينصرف الناس عنه، وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يسمع في هذه الساعة، لأنه كما جاء في الأحاديث تعاد روحه في جسده ويأتيه الملكان ويقعدان ويسئلان، فهو سماعه في هذه الساعة فقط، في هذه الساعة فقط، حتى إذا انتهى السؤال فارقت الروح البدن إلى مستقرها من الجنة أو من النار، وانتهى السمع، انتهى السمع. فالأموات لا يسمعون، الأموات لا يسمعون إلا عند الدفن كما في هذا الحديث، وإنه لا يسمع قرع نعالهم إذا ولوا عن المدبرين، وكما نادى النبي عليه الصلاة والسلام قتل المشركين في بدر وقد ألقاهم في القليب، قليب بدر أي دفنهم في بئر، وأخذ ينادي يا فلان يا فلان يا فلان قد وجدت ما وعد ربي حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال الحاضرون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أتخاطب أقواما قد جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فالميت يسمع عند الدفن وعند انصراف الناس عنه، لأنه في هذه الحالة كما جاء في الحديث تعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه ويحيا حياة برزخية. لا نستطيع أن نقول كيف يحيا في القبر وكيف يقعدان ويجلسان، لا، هذه حياة أخرى ما ناش فيها إدراك، لأنه لا يعلم، لا يعلم عنها شيء إلا عن طريق الوحي إما في القرآن أو في صحيح السنة. فنؤمن بما جاء في النصوص لكن دون تكييف، دون تكييف. يبقى حياة البرزخ أحياء، ولكن ما نقدر نقول يعني هو قاعد زي ما أنا قاعد الوقت مثلا، لا، ليست مثل الحياة التي في الدنيا. فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فإذا أجاب على هذه الأسئلة بجواب صحيح نجا. والجواب الصحيح ربي الله وديني الإسلام والرجل الذي بعث فينا محمد عليه الصلاة والسلام، كما صرح بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حق المؤمن، قال فيأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه من ربك فيقول ربي الله، وما دينك فيقول ديني الإسلام، فيقولان وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الجواب الصحيح لأسئلة القبر، من ربك ربي الله، ما دينك ديني الإسلام، من نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. فمن أجاب بهذا الجواب الصحيح نجا وسعد سعادة لا شقاء بعدها، ويوسع له في قبره مد بصره، ويملأ عليه نورا ورحمة، ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها، ويملأ بفراش من الجنة فلا يزال في نعيم في قبره إلى أن تقوم الساعة. وهذا أمر غيبي كما قلت، لا نعلم عنه أي عن كيفيته شيئا، إنما نؤمن بما جاء في كتاب ربنا وفي صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف يكون القبر روضة من الجنة؟ فما احنا بنفتح القبر ما بنغش فيه، ما بنشوفوش فيه حاجة. أي نعم، كما قلت لك إن هذه الحياة البرزخية غير حياة الدنيا. فأنت تفتح القبر وفيه إنسان منعم، قبر روضة من الجنة، لكن أنت بالنسبة لك بشر حي لسه، أما تفتح القبر تشوف القبر تراب عادي كما هو معلوم، لكن لا ترى من نعيمه شيئا. وإذا كان آخر يعذب لا ترى من عذابه شيئا، حتى قال العلماء إن التراب يكون على الميت يعني أشد من الجمر، ومع ذلك اللي يدخل ما يحسش بحاجة. بل أعظم من ذلك، قد يكون رجلان في قبر واحد، أحدهما في نعيم والآخر في عذاب، ها، والداخل عليهما لا يشعر بهذا ولا هذا، كما أن الذي في نعيم لا يشعر بعذاب الآخر، والذي في العذاب لا يشعر بنعيم جاره. فإذا بعد انتهاء الدفن، بعد انتهاء الدفن يأتي الملكان ويسألانه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن أحد أصحابه قال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل. بمجرد ما يهيل عليه التراب وينتهوا جاءه الملكان وسألانه، والجواب الصحيح كما قلنا ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما المنافق والمرتاب والعياذ بالله، فإنه إذا قيل له من ربك يقول ها لا أدري، من نبيك يقول ها لا أدري، ما دينك ها لا أدري، والعياذ بالله. حتى وإن كان في الدنيا متعلما وأخذ الشهادات العليا وبرع في علوم الدنيا، كل ذلك لا ينفعه، فيفتح له باب إلى النار ويفرش له من النار، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه من حر النار وسمومها حتى تقوم الساعة. يقول الشارح حفظه الله: فعذاب القبر أو نعيمه ثابتان في الكتاب والسنة، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من عذاب القبر دبر كل صلاة. إذا تشهد أحدكم، أي قرأ التشهد الأخير في الصلاة، فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. أمر بذلك، وكان هو عليه الصلاة والسلام يتعوذ أيضا من هذه الأربع. فإن قيل: وهل في القرآن الكريم آيات تدل على عذاب القبر؟ فالجواب نعم. قال الشارح حفظه الله: في القرآن إشارات إلى عذاب القبر. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. فقد قيل أن العذاب الأدنى هو عذاب القبر، وقيل عذاب الدنيا، وهذا الأرجح، أن المراد بقوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، المراد ما يعذبهم الله به في الدنيا هم أحياء، لأن الله ختم الآية بقول لعلهم يرجعون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يبقى الحكمة من هذا التعذيب أن يرجعوا إلى ربنا سبحانه وتعالى فينجيهم من العذاب الأكبر. وسبحان الله، هذا من رحمة الله عز وجل، من رحمة الله بالعباد أن يعذبهم في الدنيا لعلهم يرجعون إليه فينجيهم من عذاب الآخرة. فقالوا تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأكبر عذاب يوم القيامة، والعذاب الأدنى عذاب الدنيا، لأن الله قال لعلهم يرجعون. أما في القبر فعذاب القبر ليس سببا لرجعتهم إلى الله، لأنه خلاص مات. ومن الآيات الدالة على عذاب القبر قول الله تبارك وتعالى عن فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه النار التي يعرضون عليها بكرة وأصيلا هي نار نار عذاب القبر، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك قول ربنا سبحانه وتعالى عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أغرقوا فأدخلوا نارا، فهم دخلوا النار عقب الغرق مباشرة، وهم لم يدخلوا نار الآخرة بعد، لأنه لسه في محطة الانتظار كما قلنا في البرزخ. يبقى إذن أغرقوا فأدخلوا نارا اللي هي في محطة الانتظار في البرزخ في القبر. قال: والأدلة على عذاب القبر متواترة، الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر نعيم متواترة، فما حكم من أنكر عذاب القبر؟ ما حكم من أنكر عذاب القبر؟ قال الشارح حفظه الله: فمن كذب بعذاب القبر من المعتزلة ومن نحى نحوهم فإنه مخالف للأدلة المتواترة ويكون مختل العقيدة والعياذ بالله وفاقدا لأصل من أصولها وهو الإيمان بعذاب القبر. فإن كان متعمدا عارفا بالنصوص لكنه يكابر وينفي وهو يعلم ثبوتها فهذا كافر. أما إذا كان متأولا أو مقلدا أو جاهلا فهذا لا يكفر لكن يضلل، يضلل ولا يكفر. المتأول والمقلد والجاهل لا يكفر ولكن يضلل. ومنكر ونكير اسمان للملكين اللذان وكلهما الله تبارك وتعالى بسؤال الميت في قبره. سمي أحدهما المنكر والآخر النكير لأن الميت إذا رآهما أنكرهما. المنكر ضد المعروف، المنكر ضد المعروف، المعروف معروف، المنكر ضده غير معروف. فأسودان أزرقان لم يرهما من قبل فهو ينكرهما، فلذلك سمي أحدهم المنكر والآخر النكير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجيرنا من عذاب في القبر وعذاب في النار. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالحا صلى الله عليه وسلم فإن حوضه ضرع ناقته. لما اقترب قوم ثمود من صالح عليه السلام أن يأتيهم بآية خرجت الناقة، وقصتها معروفة في القرآن الكريم. فيقول مؤلف إن صالح عليه السلام أعطي الناقة، كانوا بيشربوا من لبنها وتكسيهم، فقال هذا عوضه به عن حوضه في الآية في الآخرة. هكذا قال المؤلف. أما الصحيح فسيبينه الشارح رحمه الله. قال الشارح حفظه الله: كذلك من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالحوض، فالرسول صلى الله عليه وسلم له حوض، جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن قال: حوضي من المدينة إلى عمان البلقاء، أو حوضي من المدينة إلى عمان البلقاء في الأردن، طوله شهر وزواياه سواء، كيزان عدد نجوم السماء، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج. نسأل الله تعالى أن يريدنا ويسقينا. قال: رسولنا صلى الله عليه وسلم له حوض، وكل نبي له حوض ترده أمته. والحوض هذا في أرض المحشر، الحوض في أرض المحشر قبل أن يدخل الناس الجنة، لأن الناس في أرض المحشر يصيبهم عطش شديد ويحتاجون إلى الماء، فجعل الله تعالى لكل نبي حوضا ترد عليه أمته ويشربون وهم في أرض المحشر. قال: وحوض نبينا هو أعظم الحياض، طوله شهر وعرضه شهر، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنية عدد نجوم السماء، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، يذاد أن يدفع عنه المرتدون الذين ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كما صرح بذلك عليه الصلاة والسلام، ويذاد عنه من كذب به من أهل البدع والعياذ بالله. قال الشارح: وأما قول المؤلف ولكل نبي حوض إلا صالحا عليه السلام فإن حوضه ضرع ناقته، قال هذا الاستثناء لم يثبت فيما أعلم، والصواب أن لكل نبي حوضا كما جاء في الحديث. فهذا أول ما يجب الإيمان به من مواقف القيام، أن لكل نبي حوضا ترد عليه أمته ويشربون منه، نسأل الله من فضله. قال: والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا وله شفاعة، وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، ولله بعد ذلك تفضل كثير على من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. قال الشارح حفظه الله: من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالشفاعة بالشروط التي ذكرها الله عز وجل. الإيمان بالشفاعة بالشروط التي ذكرها الله عز وجل. قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة ملك لله تبارك وتعالى، وهو سبحانه وتعالى بين شروط الشفاعة. قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فبين سبحانه وتعالى أن الشفاعة تكون بإذنه، وأن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أما إذا كان من أهل الكفر فإن الله لا يرضى له الشفاعة، فلا تقبل فيه الشفاعة. ولذلك قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هي في الكافرين، هي في الكافرين، لأن ما قبل هذه الآية قول أهل النار كما أخبر الله تعالى على لسانهم: وكنا نكذب بيوم الدين حتى آتانا اليقين، الموت ماتوا على ذلك. قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فمن مات على الكفر والتكذيب بلقاء الله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هؤلاء الكفار. ولذلك قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الظالمون هم الكافرون، والكافرون هم الظالمون، فالكافر ليس فيه شفاعة أبدا، وأما المؤمن فإن الشفاعة ثابتة في حقه بالشروط إذا أذن الله عز وجل ورضي. قال: وأعظم الشفعاء وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فله عليه الصلاة والسلام شفاعات خاصة به، وهناك شفاعات يشترك فيها هو وغيره من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. قال: قوله والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة وعلى الصراط. قال: الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم من يشفع يوم القيامة، بل إنه يشفع في أهل الموقف كلهم أن يريحهم الله تعالى من الموقف ويحاسبهم، وهذه الشفاعة العظمى، وهي خاصة به عليه الصلاة والسلام. الشفاعة العظمى وهي أن يشفع لأهل الموقف حتى يأتيهم الله تعالى لفصل القضاء ويريحهم مما هم فيه، فهذه شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي المقام المحمود الذي وعده الله تبارك وتعالى به: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود هو الشفاعة العظمى في الموقف. وفي الصحيحين وغيرهما في حديث الشفاعة الطويل أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الناس في أرض الموقف إذا اشتد بهم الخطب وعظم الكرب ماج بعضهم في بعض وقالوا: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ فيأتون آدم عليه السلام فيقول: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول: لست لها. اذهبوا إلى نوح، فيرد نوح عليه السلام إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم قل اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها. ثم يتوجه نحو العرش فيخر ساجدا. هذا الذي يملكه، لا يذهب إلى الله يقول: يا رب أجيت الأشفع لخلقك وعبادك. لا، يذهب فيخر تحت العرش ساجدا، ويتركه الله تعالى ما شاء، ويلهمه محامد يحمد بها لم يلهم أحدا قبله. ثم يقول الرب عز وجل: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فيشفعه الله تبارك وتعالى، يأذن له في الشفاعة، اشفع تشفع. ثم بعد هذه الشفاعة يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء. فهذه الشفاعة الخاصة به عليه الصلاة والسلام، شفاعة العظمى، المقام المحمود، شفاعة لأهل الموقف حتى يريحهم الله تبارك وتعالى مما هم فيه. وله عليه الصلاة والسلام شفاعات أخرى ويشارك فيها غير كما سبقت الإشارة. فمن شفاعاته عليه الصلاة والسلام أنه يشفع في أهل الكبائر من هذه الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والمراد بأهل الكبائر الذين ماتوا مصرين غير تائبين. فمن ارتكب كبيرة ثم تاب، تاب الله عليه. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لكن أصحاب الكبيرة الذين سوفوا وأخروا التوبة فجاءهم الموت بغتة فماتوا مصرين غير تائبين، فهؤلاء أمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنهم وغفر لهم وأدخلهم الجنة برحمته، وإن شاء عذبهم في النار بعدله على قدر جنايتهم ثم يخرج منها برحمته وشفاعة الشافعين من طاعته. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشفع في أهل الكبائر من هذه الأمة، وشفاعته فيهم إما لئلا يدخلوها، يعني لا يدخلوا النار، يعني يشفع الله يشفع لهم حتى لا يدخلوا النار، وإما أن يشفع في من دخلها حتى يخرج منها. والشفاعة في أهل الكبائر ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يشارك فيها الأنبياء والأولياء والشهداء والأفراط. قال: والأفراط هم الذين ماتوا صغارا يشفعون في أهل الكبائر. فهذا مذهب ومعتقد أهل السنة والجماعة في الشفاعة يوم القيامة، خلافا للجهمية والمعتزلة والخوارج، فقد أنكروا الشفاعة وقالوا: من دخل النار لا يخرجها، لا يخرج منها. فالجهمية والمعتزلة والخوارج خالفوا أهل السنة في الشفاعة لأهل الكبائر. قال الشيخ حفظه الله: والخوارج هم الذين يخرجون على الأئمة، أئمة الإسلام والمسلمين، بالسيف ويشقون عصا الطاعة، وأيضا هم الذين يكفرون المسلم بالكبائر التي دون الشرك. هؤلاء هم الخوارج. سموا خوارج لأنهم خرجوا عن المشروع، وخرجوا على ولي الأمر، وشقوا عصا الطاعة. فهؤلاء الخوارج ومن وافقهم من المعتزلة والجهمية ينفون الشفاعة ويقولون: من دخل النار لا يخرج منها، ويستدلون بقوله تعالى: وما هم بخارجين من النار، وبقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقد سبق بيان أن فما تنفعهم شفاعة الشافعين في الكافرين، وقول تعالى: وما هم بخارجين من النار في الكفار، في الكفار: يا أيها الذين اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل لعلكم تفلحون، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه ولهم عذاب أليم. يريدون الكفار يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منه ولهم عذاب مقيم. فقوله تعالى: ولهم عذاب مقيم وما هم بخارجين من النار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا كله في الكافرين. أما عصاة المسلمين فهو مذهب أهل السنة والجماعة، كما بينا أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لبعضهم حتى لا يدخلوا النار، يدخلوا الجنة مع أول الداخلين، ويشفع في من دخلها حتى يخرج منها. وفي حديث الشفاعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هؤلاء أهل النار: فيحد لي ربي حدا فأخرجهم من النار، ثم أعود فأشفع فيشفعني ربي ويحد لي حدا فأخرجهم من النار، ثم أعود الثالثة، قال: ثم أعود الرابعة فيقول: يا رب اشفع إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الرب عز وجل: هذه ليست لك، ولكن وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فلا يبقى في النار خالدا مخلدا إلا من حبسه القرآن وهم الكفار. إذن الشفاعة، الشفاعة لله عز وجل، وهي حاصلة بشروط: أن يأذن الله ويرضى عن المشفوع فيه. والناس في الشفاعة على مذاهب، أما مذهب أهل السنة والجماعة فقد بيناه، وأما مذهب أهل الضلال فالخوارج والجهمية والمعتزلة نفوا الشفاعة، والمشركون عباد الأصنام غلوا في إثباتها ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالمشركون في ومن تبعهم من أهل الضلال في طرف، والجهمية والخوارج المعتزلة في طرف، والوسط أهل السنة والجماعة لم ينفوا الشفاعة مطلقا ولم يثبتوها مطلقا، بل أثبتوها بالشرطين الواردين في الكتاب والسنة، وهذا حاصل كما سبق. وقوله يشفعون للمذنبين الخاطئين، يعني تكون الشفاعة للمؤمنين المذنبين الذين لم يصلوا إلى حد الكفر. على الصراط يشفع النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين حال مرورهم على الصراط، ويشفع لمن دخل النار بإخراج منها إذا كان من أهل التوحيد، فيشفع على الصراط إذا مر الناس عليه. والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. فالصراط يقول الشارح حفظه الله هو الجسر المنصوب على متن جهنم، أرق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كراكب الإبل، ومنهم من يعد عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومن يخطف ويلقى في جهنم. كل الخلائق تمر على هذا الجسر. وقد قال الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يقول الشارح حفظه الله وهذا الورود هو المرور على الصراط. وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن ورود النار هو دخولها، ورود النار هو دخولها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فلا ينجو من النار بعد ورودها إلا المتقون، أما الكفار فإنهم يهلكون في جهنم والعياذ بالله. والناس يعطون أنوارا في الموقف قبل أن يجوزوا الصراط على قدر ما في قلوبهم من الإيمان. وإذا كانوا على الصراط أطفئت أنوار المنافقين فنادوا على المؤمنين، كما قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم أي ينادي المنافقين على المؤمنين ألم نكن معكم نصلي معكم الجمعة والجماعات ونخرج معكم الغزوات، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فالإيمان يكون نورا يوم القيامة يسير به صاحبه، كما كان له نورا في الدنيا أيضا، يكون له نورا يوم القيامة. بينما الكفار والمنافقون في ظلمة في الدنيا وظلمة في الآخرة، والعياذ بالله. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.